الحمد لله ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى كل من تبع هذا النبي الكريم على مسلك الطريق السوي إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل درسنا في كتاب الأسس والمنطلقات الذي قد سبق لنا أن تناولنا منه بعض الدروس، وبالطبع في هذا الدرس الثالث نشير إلى أن هذا الفقه مستجد في قواعده ومستجد في مواضيعه، ومن البواعث التي ينبغي أن يعرفها طالب العلم أن هذا الدين يضع حلول لأي أمر مستجد. إذا حصل للمسلمين حالة من حالات الحرج في أي أمر من الأمور، جعل الله تعالى في كتابه وجعل في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يعالج هذه الظواهر المستجدة. وهذا يؤكده أن كل الأمم أو كل الشعوب التي عاشت من عصر النبي عليه الصلاة والسلام استطاعت أن تستخلص لنا من الكتاب ومن السنة غالب الحاجة الملحة في العصور المتلاحقة، سواء كان في علم الفقه أو كان في علم الحديث أو كان في علم التفسير أو كان في العلوم السيرة أو غيرها من العلوم التي يحتاج لها الإنسان في حياته وتدرس في حياة الإنسان. جاء من المستجدات أمور ما كان اطلع عليها أولئك الذين وضعوا لنا قواعد العلم. فعلى سبيل المثال، عندما نعلم أن قواعد العلم الشرعي أو ما يسمى بعلم الأصول وضع في عصر التدوين، أي لما بدأ العلماء يدونون ويكتبون المعرفة والعلوم، فجمعوا هذه الأحاديث وجمعوا الآيات الكريمة ثم عرضت على العلماء الذين هيئ الله لهم أسباب الاستنباط واستخلصوا لنا ما نعرفه بالمذاهب. طبعا المذاهب لم تكن موجودة في فترة من الفترات، لكنها عبارة عن اجتهاد علمي جمع لنا أطراف علم الشريعة وعلم الحقيقة وعلم الطريقة كما يسمى، أو علم الإسلام وعلم الإيمان وعلم الإحسان، وكتبت بطريقة معينة حتى صارت بفروعها وأصولها علم مستقل يطلق عليه علم الأصول، ووضعوا عليه السنن المعروفة التي اقتبسوها من الدراسة الواعية لكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية. فأوجدوا لنا علم كنا ولازالت الأمة تحتاج إليه لليوم في كل شؤونها. لكن أحيانا تستجد أشياء جديدة، على سبيل المثال ظهرت البنوك مستجدة، ظهر الضمان الاجتماعي مستجد، ظهرت الأسواق الحديثة مستجدة، ظهرت شؤون جديدة في حياة الأمة، هل لها ضابط شرعي يضبطها في حياة المسلمين؟ المسلمون اقتبسوا من هذا ما اقتبسوه من النصوص حتى أوجدوا لنا بعض المقارنات العلمية لحل تلك المعضلات، سواء كانت فقهية أو كانت غير فقهية، بحيث أنهم أوجدوا لنا مخارج شرعية. أيضا كما نعلم أن هذا العصر الذي نحن نعيشه هو ما نسميه بآخر الزمان، أو ما يطلق عليه في كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم آخر الزمان، أو العلم بعلامات الساعة أو بين يدي الساعة. طبعا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإشارة الخاصة إلا أن هناك فيه متغيرات، هذه المتغيرات قد يكون جزء منها إيجابي وقد يكون جزء منها سلبي. العلماء الأوائل تناولوها بالمجمل، عرفتم معنى المجمل؟ أي تناولوها إجمالا كما هي تكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحيانا من غير تفصيل. فلذلك عندما عاصرنا وعايشنا وعايش الناس التغيرات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، على سبيل المثال عندما وصف النبي هذا العصر بعصر التداعي والوهن، عصرنا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عصر التداعي والوهن. عندما نشهد حياة المسلمين نعرف الحقيقة، التداعي هو تجمع الأمم ضد هذه الأمة، والوهن ضعف هذه الأمة. مثلا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تنزع المهابة من صدور عدوكم، الذي حاربهم أهل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقاموا عليهم الحروب من أجل إعادتهم إلى حضيرة التوحيد، صرنا نحن الآن وهم كانوا يهابون، الآن صار العكس، نحن المسلمون نهاب عدونا. قال هذه الحالة ظاهرة لا تكون إلا في آخر الزمان، تنزع المهابة من صدور عدوكم، أن يتجرع عليكم عدوكم فيستطيع أن يستعمركم أو يستثمركم أو يستغلكم بأي معنى من المعاني. فهذه كلها أخبار تكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى متابعة. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهره. أخبر النبي أن في آخر الزمان بيرتفع صوت في مجتمعات المسلمين يشير للعن، أي بمعنى المتأخرين بيلعنون الأولين، طبعا هم لا يلعنوهم من غير مبرر، في هناك مبررات تؤدي كما هم يعتقدون إلى اللعن، لكن النبي جعل الأمر مطلق. إذا لاحظ هذا اللعن جرى في أمة محمد في المتأخرين المتقدمين، النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان عنده علم، طبعا العلوم التي قد خدموها جميعا هي العلوم المطروحة في الساحة، وربما تكون هي العلوم التي أدت بهم في فهم فرعياتها إلى اللعن. لابد أن يكون هنا من كان عنده علم يحتاج أن يرد به هذا الأمر ويبين للاعن أو لغيره أن اللعن في غير موقعه، وأنه مخالف لنص شرعي يرتبط بالزمن وليس بالاستدلال الفقهي الأصولي، لأنهم بعضهم يستخلصون اللعن من خلال نص أصولي أو يحكم حكم من حيث النص الأصولي أنه استخلصه من كتاب الله أو من سنة نبي أو من كلام المذهب أو من كلام العلماء، فقرر هذه المسألة بأن اللعن يجوز. هذه مسألة متعلقة بالأركان الثلاثة. الركن الرابع علامات الساعة تشير إلى دلالة وعلامة أنه إن كان هذا عالم وإن كان هذا من الأفراد الذين استخلصوا دليل في اللعن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيت هذه الظاهرة، وهي كانت موجودة من قبل لكن كانت الظاهرة محجمة، كانت الظاهرة محدودة بين الناس فيما بينهم في سلوك معين أو في مذهب محدد، لكن إذا فشت وإذا ظهرت وصارت جزء من الإعلام وصارت جزء من التداول في شبكات التواصل، يضع النبي صلى الله عليه وسلم هنا منهج. هذا الذي نقوله في اهتمام العلم هذا بالحالة التي فيها الأمة من التردي والوهن. ولهذا قال إذا لعن آخر هذه الأمة أولا فمن كان عنده علم فليظهره، يظهره أي يعلنه للناس عموما لأجل ليهلك من هلك عن بينه وحيا من حي عن بينه. فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل على محمد. هل هناك شيء مكتوم من علم النبي محمد؟ السؤال، لأن نسمع دائما يقول النبي أوضح الطريق، أكملت لكم دينكم، الذي نحن عليه هذا هو دين الإسلام الذي جاء به النبي ومن جاء من بعده من الصحابة والتابعين. لما نقرأ فقه التحولات نعرف أنه فعلا في علم مكتوم عند الكل ولم يتكلموا عنه ولم يتناولوه، وهو العلم المتعلق بعلاماته بعلامة الساعة وما يسمى بفقه التحولات. إذن من كان عنده علم حول هذا الموضوع الذي لم يحقق ولم يدقق ولم يقعد فليظهره، لابد أن تضع العلم المناسب في الوقت المناسب. فإن كاتم العلم، مثلا أنا استحيت من الناس أو استجبت لهذه النداءات الذي يرفضون أن يأتي شيء جديد مخالف أو بمعنى أدق لا لم يتكلم فيه العلماء الأوائل، على اعتبار أنهم قد فرغوا من المسائل المتعلقة بتحديد السنن، فرغوا من الكلام المتعلق بتحديد العبادات والطاعات وما إلى ذلك والحدود وما شاكلها، فلا يمكن أن يكون جديد. نقول هنا النصوص تشير إلى أن هناك علم يحتاج إلى خدمة، وهذا العلم ليس من علوم الفروع، ليس مما اختلف فيه العلماء أنفسهم، ولكن مما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان عنده علم فليظهره، فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل على محمد. أليس علم الساعة مما أنزل على النبي محمد؟ أليس علم الساعة مما خاطب به جبريل رسول الله؟ بل يكاد يكون مختلف عن غيره، لأنه جاء هذا العلم مثل الإسلام والإيمان والإحسان بالمباشرة بين جبريل وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث يقول: إذا كثرت الفتن وسب أصحابي فمن كان عنده علم فليظهره. بالطبع لما نقرأ هذا الحديث الذي جاء في السنن الواردة في الفتن لأبي عمرو الداني، هذا الحديث يشير إلى نفس الموضوع. إذا كثرت الفتن، هل ترون أن مجتمعاتنا ليست فيها فتن؟ وهل يمكن أن نوصف الفتن هذا بتوصيف آخر؟ مع أن صاحب الملة صلى الله عليه وآله وسلم وداعي الناس إلى السلام سماها فتن. إذا كثرت الفتن وسب أصحابي، واحدة من هذه الفتن سب الصحابة. هناك مبررات في السب، ما نقدر نقول ما في مبرر، في مبررات، لكن يقول إذا لاحظت هذه الملاحظة وسب أصحابي فمن كان عنده علم فليظهر. بين، لأنك أنت الآن تصون أمرين: أولا تصون الصحابة بصرف النظر عن أخطائهم أو عدم أخطائهم، فلها شأن آخر في المناقشة، والثاني تصون هذا اللاعن. أنت تصون هذا اللاعن الذي يتجرأ أو يجري على لسانه مثل ذلك، فتحميه من نار جهنم، فتحميه من الوقوع فيما لا يحتاج إليه، ترفع مستوى استعداداته لمعرفة حق الآخر وصون الآخر بما يتعلق بشأن القذع أو الشتم أو اللعن أو غيرها من الأمور التي ليست من سلوك المسلم مع المسلم بصرف النظر عن مذهبه أو رأيه أو توجهه. هذه ضوابط قيمية وأخلاقية تبرز من هذا المعنى. إذن كما تعلمون أن هذه كلها كانت أسباب لظهور هذا العلم، لأن معاصرتنا للزمن الذي نحن نعيشه الآن، وقد شهدنا العشرات من نماذج الفتن التي أخبر عنها النبي، جعلت المقارنة تعرف بذلك. إلى هذا المحل نتكلم في هذه المقدمة، ثم ندخل في درسنا المقرر لهذا اليوم في صفحة 33، تعريف الساعة وما يتعلق بها، بمعنى أن العلم يسمى علم الساعة أو يسمى العلم بعلامات الساعة. لابد نفرق. إذا قلنا العلم بالساعة فلا يجليها لوقتها إلا هو. علم الساعة أي توقيت نهاية آخر الزمان. وإذا قلنا علم علامات الساعة فنحن نتكلم عن هذا العلم المشار إليه في فقه التحولات. فجاء في كتب أهل العلم في الجانب اللغوي أن الساعة جزء من أجزاء الزمان، معناها اللغوي كما قال الراغب في المفردات: الساعة جزء من أجزاء الزمان. نعرف نحن عندنا دقيقة وعندنا ساعة وعندنا يوم وعندنا شهر وعندنا أسبوع وعندنا سنة، هذا زمن. فقال هنا أن من المعاني في الساعة أنها جزء من أجزاء الزمان. أيضا كذلك الساعة ذكر بعض أهل العلم أنها بمعنى القيامة، أي قيام الوجبة الأخيرة في الحياة. هذه نهاية الحياة تسمى أيضا بنفس اللفظة الساعة. وبعضهم قال الساعة لها ثلاثة أوجه: الساعة الكبرى هي بعث الناس للمحاسبة، بعث الناس للمحاسبة. الساعة الوسطى موت أهل القرن الواحد، كل 100 سنة يذهب جيل، اعتبر أن هذه ساعتهم. فالساعة الأولى الكبرى بعث الناس للمحاسبة يوم القيامة، الثانية الساعة الوسطى وهي موت أهل القرن الواحد، والثالثة الساعة الصغرى وهي موت كل إنسان عندما يحين أجله ويموت. فأعطوا العلماء هذه اللفظة معاني متعددة لأجل يستفيد طالب العلم من ذلك. بينما أهل العلم تكلموا عن مفهوم القيامة باعتبارها الساعة الأخيرة، جعلوها ثلاث: جعلوا القيامة الكبرى وهي التي تعم الناس وتأخذهم أخذة واحدة يوم القيامة الأخير، القيامة الوسطى وهي الهرج والمرج والموت المجهز المنصوص عليه في العلامات، هذا سموها القيامة الوسطى، يعني بمعنى شر قائم، خطر قائم، أمر جماعي قائم، فسموها أهل العلم القيامة الوسطى. والقيامة الصغرى هي خروج روح المرء وفراق أهله، فمن قبضت روحه قامت قيامته. بطبع هذه تفاصيل لهذه المفهوم في العلامات. أهل العلم جزاهم الله خير ومنهم الإمام برزنجي في كتابه الإشاعة خدم العلم بعلامات الساعة من غير قواعد، خدم العلم بعلامات الساعة من غير قواعد، وضع لنا يكاد أن يكون غالب أحاديث الفتن. الإمام أبو عمرو الداني كذلك في كتابه، نعيم بن حماد في كتابه، كثير من الكتب خدمت هذا العلم في 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 معلوماته، لكن لم تخدمه في قواعده، أي لم يأتي أحد من العلماء فيستصي الأحاديث الخاصة بالأشراط والفتن والعلامات والإمارات والملاحم والأشراط فيقعدها كعلم، لم يوجد ذلك. بينما أخذت على أحاديث الشريعة وأحاديث العقيدة وأحاديث مراتب السلوك وقعدت وصارت علم، علم مؤصل من الكتاب والسنة، وعلم أيضا له فروعه، بل حتى له افتراضاته أو فرضياته. يعني أن يتكلم العالم في العلم لشيء لم يحصل فيه، كما يعرف في بعض مسائل الفقه الافتراضية. أشبع هذه الثلاث الأركان تفصيل وتعليل. فلما نرجع للموضوع هذا الرابع الذي هي الفتن متعلقاتها، لم نجد أحد كتب عنها القواعد، لا كتبوا عن مضلات الفتن ولا عن الفتن ولا عن الأشرار، لكن تكلموا عنها بالعموم كمواضيع. تكلموا عن الفتنة، فتنة الرجل في أهله في ماله، تكلموا عن الفتن المضلة، إنها كثير من الفتن التي تؤثر على حياة المسلمين فيما يجري. لكن عندما وضع فقه التحولات وضع القواعد التي تبين أسلوب الدراسة للفتن وتطبيقها. لذلك حتى في بعض الروايات التي جاءت في صحيح مسند سمى النبي صلى الله عليه وسلم العلامات المشاريط، فقد جاء في الحديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال علمها عند ربي، سئل عن الساعة أي كنهاية الحياة فقال علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن أخبركم بمشاريطها وما يكون بين يديها. هذا الحديث ذو أهمية بالغة في التمييز والتفصيل بين الخلط الذي جرى عند بعض أهل العلم في أنهم خلطوا بين الساعة وعلامات الساعة وأنهم ربطوها باليوم الآخر. فهنا يبين النبي أن هناك مسألة متعلقة بالساعة وهي لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. الموضوع الثاني ما يتعلق بشأن الأشراط أو كما سماها المشاريط، وهي ما يكون بين يديها أي قبل قيام الساعة، وما يجري من الأحداث والتغيرات والفتن والفتن المضلة وغير ذلك. إذن تبين تماما أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قد بين للأمة المحمدية من جهتين، من حديث جبريل ومن هذا الحديث الذي أشير إليه عن حذيفة بن اليمان. حديث جبريل يقول أخبرني عن الساعة، قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، إذن يتكلم عن الساعة الأخيرة. قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأنت الحفاة العراة العالة رعاء الشاة تطون في البنيان. إذن أخذ الموضوع المتعلق بالساعة التي هي ما بين يدي الساعة من أمارات وأشراط وإلى غير ذلك. والثانية في الحديث قوله علمها عند ربي، عندما سئل عن الساعة قال علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن يقول ولكن أخبركم أي أعلمكم فادرسوها، لأنها ليست مبنية على الغيب، أي ليست مثل العلم مثل الساعة نفسها، ولكن أخبركم بمشاريطها وما يكون بين يديها. إذن فعرفنا أن كل المسميات للعلامات والأشراط والفتن ومضلات الفتن والملاحم وغيرها هي عبارة عن نماذج علم يجب أن توضع لها قواعد حتى نعرفها بتفصيلاتها، وخاصة من خلال هذا العلم. من أين ندخل هذا العلم؟ في صفحة 37 ندخل هذا العلم بالطبع من حديث جبريل المعروف بأنه أم السنة. لابد نتكلم عن الحديث بطريقة تمهيدية لأجل يعرف طالب العلم لماذا نحن نتكلم دائما عن حديث جبريل. طيب ممكن نمسك أي حديث من الأحاديث في علامات الساعة، علامات الساعة كثيرة متنوعة، نقول أن حديث جبريل الذي يسمى أم السنة هنا عبارة عن حاجز أو ضابط للعلم، فعندما سمى العلماء حديث جبريل أم السنة علينا أن نفقه تماما أن هذا الحديث هو الأصل، كما نقول في القرآن أم الكتاب وهي الفاتحة، كما نقول في أم القرى فهي أصل. فمعنى ذلك أن الأصل يقتضي أن إذا بتدخل إلى علم أو ستدخل إلى مكان تعرف هذا المسمى ومعناه. فإذا أردنا ندخل العلم المتعلق بالدين، ما هو الدين؟ إن الدين عند الله الإسلام، أي كل ما جاء به سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. من أين ندخل إليه؟ بالطبع تبين لنا من حيث التسلسل التاريخي للتشريع أن الحبيب صلى الله عليه وسلم آخر ما نزل عليه من القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا فيها إشارة إلى آخر ما أكمل الله به الدين. وفي رواية أخرى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. إذن كلا الموضوعين يتكلم عن مسألة، هذا يتكلم عن مسألة التقوى والقيامة واستعداد الشعوب والأمم لملاقاة ربها، والآية هنا تتكلم عن مادة علم الدين وأنها تمت وأنها اختيار من الله سبحانه وتعالى رضيه لهذه الأمة. فيها الآية نزلت في حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم ألقى خطبة في حجة الوداع يسمونها الخطبة الجامعة الشاملة التي جمعت كل شؤون الدين. ثم بعد ذلك انتقل للمدينة وكان صلى الله عليه وسلم عنده شيء من الوهن والمرض، فمكث فترة من الزمن لا تكاد تكون 4 أشهر أو غير ذلك، وإذا يأتي جبريل عليه السلام بهذا الحديث، بمعنى أن هذا الحديث جاء مكمل مثل ما جاءت الآية. ما معنى مكمل؟ أي يلم كل شؤون الشريعة والدين ضمن إطار حديث واحد. ولهذا صار من خصوصيات هذا الحديث أنه متبادل بين عالم البشرية وبين عالم الملكوت، وليس خاص بكلام النبي من ذاته. ما هو النبي مثلا تكلم عن حديث جبريل مباشرة، لكن سمي حديث جبريل لأنه نسب إلى جبريل لأنه السبب الذي وضع النبي به هذا الحديث. بالطبع النبي صلى الله عليه وسلم له أحاديث كثيرة في علامات الساعة وتكلم عنها بشكل موسع وخطب خطب كثيرة حول كثير من مواضيعها سواء كان تفصيلا أو عموما. لكن عندما وضع حديث جبريل، حديث جبريل اجتمعت تحته كل القضايا المتعلقة بالعلوم الشرعية. ولهذا عندما نقرأ الحديث وكلكم قد قرأتموه يبين لنا أن هذا الحديث مشتمل على علوم متعددة، في علوم ذوقية وكذلك في علوم شرعية، وهذه كلها تشير إلى أهمية الحديث. فمعروف أنه في الرواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، وهذا وصف شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. هذه إيش مهتكم المتناقضات التي غالبا كعلامة تعرفك الإنسان من هو. في الغالب يدخل رجل في بلدة طرقها والوصول إليها يتعرض الإنسان فيه للغبار، يتعرض فيه الإنسان لأن يكون أشعث أغبر. كيف يأتي إنسان لا يعرف في المدينة ولم يره أحد من قبل ويدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون نظيف الثياب شديد بياض، ما قال ثيابه بيضة، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر لا عليه حتى أي أثر من أثار التراب أو الغبار، لا يرى عليه أثر السفر لا من حيث الإنهاك ولا من حيث الآثار، ولا يعرفه منا أحد. كل هذه المجموعة ما تعرف هذا الرجل، لكن هو إنسان أو مخلوق في صورة إنسان. فدخل في هذه الدهشة وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني قرب ركبته من ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه كفيه على فخذه، وضع كفيه على فخذه هو بنفسه، هكذا جلس الجلسة المتأدبة مثل الافتراش للصلاة. ثم سأل النبي والصحابة يسمعون، قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، ولم يفتح باب آخر من الكلام وإنما جاء على هذا الصفة، قال: أخبرني عن الإسلام. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. هنا الراوي يقول: فعجبنا ونحن نسمع، عجبنا له يسأله ويصدقه، ما يتأتى أن واحد جاهل بالشيء وبعد ذلك إذا كلمت بشيء قال أنت جبت الكلام الصحيح، ما بيتأتى أن يقول الكلام الصحيح وهو لا يعلم. إذا معنى ذلك قالوا عجبنا منه يسأله ويصدقه. استمر جبريل وسأله عن الإيمان، قال له أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما قال هنا صدقت، قال في الإسلام والإيمان. لماذا؟ لأن هذين الأمرين هما اللذين تحصل بهما النجاة، تصديق موت على إسلام أو غير ذلك. فقال له صدقت، الإسلام الإيمان هذه أبواب نجاة، اللهم أمتنا على الإسلام وحين على الإيمان، أو أمتنا على الإسلام أحين على الإسلام وأمتنا على الإيمان. هذين الأمرين هما مهمين، ويسموا في فقه علم الأصول أو في فقه علم التحولات مراتب، مراتب الإيصال، أي الأشياء التي توصل للنجاة توصل للكمال. أما الأمر الثالث وهو علم الوصول فهو علم الإحسان. ما قال فيه صدقت، يعني باعتبار أنه علم واسع المجال وله حكم آخر وهو متخصص بمسألة المراقبة للخالق، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم سأله بعد ذلك عن الساعة، وهذا الموضوع الدقيق الذي نحن دائما نشير إليه، وهو أن ما في هناك فصل بين هذه الثلاثة المواضيع المعروفة بأركان الدين كما تسمى عند أهل العلم وبين ما بعدها، ليس هناك فصل في النص على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. هذه رواية مسلم، وفي روايات أخرى متعددة تختلف عن هذا في اللفظ. قال ثم انطلق. سيدنا عمر يقول أن جبريل بعد هذه المحادثة انطلق ذهب. قال فلبثت مليا، أي بعض الوقت، واختلفوا أهل العلم في هذا الوقت الذي لبثه. قال يا عمر أتدري من السائل؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر، وبعضهم قالوا أنه لأنه أكثرهم يقظة وغالبا ما تفوت عليه بعض الأشياء، لكن في مثل هذه الحالة فاتت عليه. فقالوا أتدري من السائل يا عمر؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي لفظ مسلم وأصحاب السنن فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم، وفي رواية هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. المهم أن الإشارة تبين كلمة دين، وأن هذا الحديث يجمع كل شؤون الدين، وأنه جاء جبريل لأجل يستخرج هذا العلم من صدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليضع لنا أصول هذا الدين بعمومها. وهذه كلها تشير إلى أهمية الموضوع المتعلق بما جاء به جبريل. عندما نقرأ هذا الحديث الشريف المبارك ونرى أولا الجانب القيمي والأدبي والأخلاقي الذي جاء به جبريل أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حسن تلطف، يرينا أهمية العلم وطالب العلم والمتمثل بالعلم، وكيف يجب أن تكون، وكيف يجلس، وكيف يتلقى، وكيف يسأل. هذه كلها قيم وآداب تكلم عنها أهل العلم بتفصيل. ثم الجانب الآخر المواضيع التي طرحت، لأن هذه المواضيع التي طرحت كما تقول رؤوس أكلام، تكلم عن موضوع أول إسلام، تكلم عن موضوع ثاني الإيمان، تكلم عن موضوع ثالث الإحسان، تكلم عن موضوع رابع العلم بعلامات الساعة. كيف ستندرج كل العلوم الشرعية والتطبيقية ضمن هذه الأربعة المواضيع؟ هذه الإشارة التي يجب أن نعرفها، أن كثيرا من قضايا الإسلام مبنية على مفهوم الرمز أو الإشارة. فعندما يأتي رسول الله ويقولنا أن كل ما في القرآن هو في أم الكتاب، كيف يتأتى أن نفتح أم الكتاب اللي هو الفاتحة ونجد فيها كل شؤون القرآن؟ وفي حديث آخر يقول النبي أن سورة قل هو الله أحد كل شؤون التوحيد فيها. ونحن نعلم أن التوحيد كعلم نراه الآن مؤلفات كبيرة. هذا يسمونه في زمانكم الاختزال. النبي يقول أوتيت جوامع الكلم، أي اختصار الألفاظ لأجل تعرف بحد أدنى في القراءة أو في المعرفة، وهي من الحكمة. أتيت جوامع الكلم، جوامع الكلم أن تجد أربعة مواضيع تجمع كل شيء في دين الإسلام، عليك أنت أيها المسلم بعد ذلك أن تفصلها. أو كما نعلم أن العلماء بعد النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا كل واحد من هذه وفصلوها، أخذوا الإسلام ووضعوا له قواعد وسموها أركان، وقالوا أركان الإسلام خمسة. هل جاءت في حديث جبريل إن أركان الإسلام خمسة؟ قال جبريل إن أركان الإسلام خمسة. قال أخبرني عن الإسلام، ثم قال أخبرني عن الإيمان. قالوا العلماء أركان الإيمان ستة، أركان الإحسان ما أشار إلى الركنية. إذن معنى ذلك أن الأركان الإسلام والإيمان تشبه كلمة صدقت، كلما قال صدقت سموها أركان في الإسلام وفي الإيمان. الإحسان لم يذكروا له أركان، اعتبروه موضوع واحد، وهو في الأصل ركنين: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. علامة الساعة ركنين: أن تريد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء. لا يريدها أن تكون ركنين، فهي موضوعين، فهي أمرين، تحت أي مسمى هي تأخذ هذا الجانب. فقراءتنا لحديث جبريل على هذا المفهوم، على هذا المدلول بعمومه، بسميها الوحدة الموضوعية. الوحدة الموضوعية يعني من الخطأ بمكان أن أقرأ حديث مثل حديث جبريل ثم أقرر ثلاثة مواضيع وأترك واحد. أنا أمام أمرين: إما أن أكون فعلت هذا عمدا، وأما أن يكون أمامي عذر. فإن كان فعلت هذا عمدا فربما أثم الإنسان، وإن كان الإنسان ترك الكلام في الموضوع الرابع لعذر فالعذر قائم. الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان يعذر في كثير من الأمور، حتى قال من أعذار الصلاة النوم وليه والنسيان. فإن كان هناك عذر فهذا حكم آخر. وهذا الذي نأخذه أو نقوله عن العلماء السابقين، أنهم لم يتناولوا هذا العلم بقواعد وتفصيلات كما تناولوا بقية العلوم، فهذا يدل على أن لهم بذلك عذر. وممكن أن نضع بعض الإشارات التي تكلم عنها الصحابة الذين عاصروا عصر صدر الإسلام حول قضية العذر. فإن سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: أعطاني خليلي جرابين من العلم، أعطاني خليلي جرابين من العلم. لاحظوا كلمة جرابين، جرابين من العلم. أما أحدهما فقد بثثته بينكم. وغالبا في التفسير يشير إلى أن الذي بثه هو المسائل المتعلقة بالإسلام والإيمان والإحسان، لأنها تقوم بها قضايا الشريعة وقضايا العقيدة وقضايا مراتب السلوك. ثم يقول: وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا الحلقوم. موضوع آخر كتمه، قطع، لو تكلم به أمام الملأ لكان سببا في قتله. ما هو الذي تسكت عنه؟ كل ما يتعلق بالعلم بعلامات الساعة، أو إذا أخذناها بشكل أدق كل ما يتعلق بالفتن، سواء كانت الفتن في عصره أو كانت الفتن في العصور اللاحقة. ولهذا كان هو بحكم علمه يسير في بعض الأحوال في شوارع المدينة ويقول: اللهم لا تبلغني عام الستين. إذن معنى ذلك أنه يعرف مدى زمني معين ما يريد يحضره. اللهم لا تبلغني عام ستين، حتى قالوا مات قبلها بسنة. هذا لا تبلغني عام الستين، سألوه قال: لماذا لا تريد أن تحضر هذه الفترة؟ قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يكون هناك، في معنى الحديث، وغيلما من قريش يكون يكون هلاك الأمة على أيديهم في هذه الفترة، يظهر وغيلما يعني شباب من قريش يكون هلاك الأمة، أي فساد قرار الأمة في الحكم والعلم على أيديهم. هذا الكلام لو تكلم به بشكل واضح بيتعرض نفسه للقتل. فمثل هذا يعذر فيه العلماء على عبر الأزمنة التي مرت عليهم في حياتهم. لكن الآن عندما نأخذ هذا العلم، بالطبع كما ستجدون في صفحة 42 أركان الدين الثلاثة وعلاقتها بالركن الرابع، عندما نرجع إلى هذا الموضوع نقول اليوم ليس عندنا مشكلة في ليه، ليس عندنا مشكلة في الإظهار. لو أن العلماء الأوائل كتموا ولهم عذرهم في ذلك، اليوم ليس لنا عذر. لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتم علما ألجمه الله بلجام النار، وقد علمت يجب أن تظهره. الثاني أشار النبي إلى العلامة، إذا سب أصحابي كثرة الفتن وسب أصحابي فمن كان عنده علم فليظهر. إذن الإشارة واضحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكتم علم أو ستأتي ظروف يسكت بعض أهل العلم عن بعض مسائل العلم، وخاصة فيما يتعلق بالتحولات والفتن، فمن كان عنده معرفة بذلك فليظهره. إذن مسألة الإظهار ترتضي أننا ندرس هذا الحديث بعمومه. عندما ندرس هذا الحديث بعمومه نأتي ونقول أن هذا الحديث يحمل وحدتين، الوحدة الموضوعية والوحدة الشرعية. الوحدة الموضوعية أنه يحمل 4 مواضيع نصا كما قرأت من الحديث. الوحدة الشرعية أنه لا ينبغي أن نفصل الرابع في التقرير، كما نقرر الإسلام بقواعده وتطبيقاته والإيمان بقواعده وتطبيقاته والإحسان بقواعده وتطبيقاته، هذا مثلهم يكرر بقواعده وتطبيقاته، وخاصة أنه ليس أمامنا محذور، ليس هناك سبب يؤدي إلى السكوت عنه. إذن نقرأ إذن أركان الدين 3 وعلاقتها بالموضوع الرابع، فنقول أن العلم كما هو موجود بين أيدينا مما فعله العلماء جاءوا لنا بالثلاثة الأركان التي خدموها، وتسمى في فقه التحولات بالثوابت، يعني بمعنى أنها الأصول العلمية الشرعية التي أسس بها علم الشريعة، أحكامها، العقيدة، التوحيد، ومراتب السلوك، الزهد أو ما يسمى عند البعض بالتصوف، وهو علم الإحسان. هذه الثلاثة العلوم امتلأت كل المؤلفات والكتب بها، وخدمت وظهر فيها أساطين العلماء، كبار العلماء. إذن هذه الثوابت. بقي شيء آخر هو المسكوت عنه، ما يسمى بالمتغيرات. المتغيرات ما تكلم عنها أهل العلم بنفس المستوى. فهناك متغيرات على عهد الرسالة، ومتغيرات ما بعد عهد الرسالة، ومتغيرات ما قبل الرسالة المحمدية. هذه كلها متغيرات. كلمة متغيرات أي عبارة عن فتن أو أشراط أو أمارات أو ملاحم أو غيرها من الأمور السلبية التي تجري في حياة الأمم والشعوب، هي تخص هذا العلم وتفصيلاته، وهو علم فقه التحولات، وهو علم المتغيرات. ما اشتمل عليه العلم بعلامات الساعة، أولا على أوجهها الثلاثة. الأوجه الثلاثة متغيرات على عهد الرسالة، ماذا نسميها؟ نسميها قراءة المرحلة الاستدلالية. المرحلة الاستدلالية هو مرحلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما معنى الاستدلالية؟ أي التي نستخلص منها كافة الأدلة لقراءة الزمان والمكان والإنسان. هذا معنى القراءة الاستدلالية، نريد أن نستدل على ما جرى من بعد النبي إلى قيام الساعة، هذا نستدله من كلام النبي، مرحلة استدلالية. نريد أن نعرف أخبار مرحلة النبي وما عاشه النبي، استدلالية من مرحلته. نريد أن نعرف ما كان من سابق، نسميها مرحلة استدلالية، أي نستدل بها على الأزمان الماضية. لكن بعد ذلك نفصل هذا الاستدلالية إلى 3 أقسام. مرحلة استدلالية وهي مرحلة النبي محمد، لماذا؟ لأن فيها الوحي، ولأن فيها العصمة، ولأن فيها المعجزات، ولأن فيها الأخلاق، فهي مرحلة استدلال. الثانية المرحلة الاستباقية. الاستباقية من تلك الفترة إلى قيام الساعة إلى ما بعدها، في كل ما تكلم عنه النبي مما لم يحدث، استبق النبي الأحداث بما علمه الله فتكلم عنها قبل أن تحدث، تسمى استباقية. ثم قراءة أخرى تسمى استقرائية، أي استعادة، كيف نستعيد قراءة التاريخ من بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما تصاعد حتى نبلغ إلى آدم وإلى ما يسمى بعصر التكوين. إذن سنجد أن القراءة في العلم بعلامة الساعة قائمة على هذه 3 النماذج. ولهذا على هذا الترتيب الشرعي، أن هناك أركان 3 تسمى ثوابت، وركن رابع أو موضوع رابع يسمى له المتغيرات. إذن بهذا نعرف أن أركان الدين 4 كما هو في النص، وليس كما يتناوله العلماء. تناول العلماء لهم عذرهم، لكن عندما نأخذ النص، النص يحمل ما نسميها برباعية الأركان، وأيضا ما نسميها بالوحدة الموضوعية. ما معنى الوحدة الموضوعية؟ الموضوع الواحد، الموضوع الواحد الذي لا يفصل بينه فاصل. إذن أثبتنا من خلال مفهوم هذا الحديث أن أركان الدين أربعة، وأنه يجب أن يرتقي مستوى طالب العلم اليوم في قراءة أركان الدين للثلاثة الأوائل في معلوماتها من الثوابت، ويفتح باب لقراءة مفهوم الركن الرابع وما يتعلق به قواعد وتطبيقات. الأصل الرابع هذا المتغير، أو كما يسمى المتغيرات، ليس له علاقة بالتدرج في التكليف. عرفت معنى التدرج في التكليف؟ كيف أنا أعلم الطالب أو أعلم الولد أو أعلم المرأة كيف تتدرج في مراحل التكليف الذي تسأل عنها يوم القيامة، وهي الإسلام باعتبارها أركان خمسة تسأل عنها، الإيمان باعتبارها أركان ستة، الإحسان باعتباره ركنين تكميليين. هذه هي التي خدمها العلم وتسمى متعلقات تدرج في التكليف، أي ما كلف الله به الإنسان. المتغيرات مهم في هذا الجانب، ولذلك تركها العلماء في عصرهم، ما كان شرط أن يدل الناس على بعض التفصيلات في هذا الجانب. لكن بالنسبة لنا نحن بالعكس، صارت لنا جزء من التكليف. لماذا؟ لأننا نعيش المرحلة، نعيش الحالة. فلهذا الأصل الرابع اللي سمي بالركن الرابع متغير يخص أمرين. الأمر الأول كشف مجريات التحولات الكونية من العلامات والأشراط الكائنة بأمر الله لقيام الساعة، بمعنى ضبط أو رصد لكل ما يحصل من تغير بأمر الله. والثاني سرد وتعليل الحوادث، تغير الدول، قيام الثورات، حصول الفتن، إقامة الحروب، هذه حوادث. إذا تركناها هكذا من غير توصيف سنعتبر أن هذا العالم يسير على اجتهادات شخصية، لكن إذا ضبطناها بالحديث وضبطناها بعلم الساعة سنجد أننا كيف نعرف المعركة القائمة عادلة أو كاذبة. الدعوة المتحدث عنها بأمر ما مبنية على قواعد ولا مبنية على هواء، كيف سنعرف ذلك؟ سنعرف ذلك من خلال علم الركن الرابع ومتعلقاته وتفصيلاته. ولذلك حديث جبريل على هذا المعنى يعتبر مهم، مهم في تعيين الإسلام، مهم في تعيين الإيمان، مهم في تعيين الإحسان، ومهم في تعيين علمنا أجمعين بعلامات الساعة وكافة مستجداتها التي تجري على الكون حتى قيام الساعة. هنا عندكم لفظة موجودة في صفحة 44 في آخر الصفحة، وهي عبارة عن شيء مهم لطالب العلم أن يقرأه: إن القراءة الواعية لفقه التحولات المختص في تحليل الركن الرابع من أركان الدين أو علامات الساعة علم شرعي واسع المدى مدلل بالبراهين ومبين المسافة الزمنية والمسافة المعنوية التي انحدرت فيها الأمة عن ثوابت الإسلام وثوابت الإيمان وثوابت الإحسان، ومبين أيضا البدائل السيئة التي وصلت إليها أمة القرآن مثل غيرها من الأمم من انحدار في كافة شؤون حياتها الدينية والدنيوية. يكاد يكون هذا الموضوع مفصلي ومهم في الاطلاع عليه ومتابعته، بمعنى أن العلم بعلامات الساعة يحتاج إلى قراءة واعية وتحليل. التحليل هو التفصيل، تحليل الركن الرابع، لأنه علم شرعي واسع المدى ومدلل بالبراهين، ليس اجتهادات ذاتية مباشرة، ولكنها عبارة عن أصول نبوية تكلم عنها صلى الله عليه وسلم، وهي التي تبين لنا ماذا حل بالأمة، ماذا جرى للأمة في ثوابت الإسلام وثوابت الإيمان وثوابت الإحسان. الآن لما ننظر إلى أمة محمد في إسلامها خلل، تغير في إيمانها، تغير صراع في علم الإحسان، اختلافات شديدة. هذه متغيرات لن نعرفها بنفس العلم، لن نعرفها بقراءة الإسلام والإيمان والإحسان، سنعرفها بقراءة علم المتغيرات الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا مسألة الأوعية والمادة العلمية. الأوعية حملة العلم، سواء كان حملة العلم أفراد أو كانت حملة العلم أزمان. أزمان هذا نموذج ويبينها صلى الله عليه وسلم. الثاني مادة العلم، هي نفس العلم الذي يدرس أو يقرأ كعلم التوحيد مثلا أو كعلم السيرة أو كأي علم العلوم، كيف نستطيع أن نوزن هذا العلم في ألفاظه وأطروحاته وتعليلاته وتحليلاته، هل هي ملائمة للأصول في الثوابت، وهل هي غير مقدوحة مطعونة من المتغيرات ما تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا عندما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن فئة من الفئات التي نازعت النبي في حياته كالمنافقين، هذا متغير في عصر النبي، هل انقطع المتغير بموت النبي؟ إذن نجيب أن تستمر المتغيرات في القراءة عن هذه المجموعات التي عاصرت النبي صلى الله عليه وسلم وما أورثته من خلايا جديدة على المدى الزمني كله، لأنه يعني سيظل مستمر، الخير مستمر والشر مستمر، وهذا الناس قرأت الخير المحدثين والمفسرين وما إلى ذلك، لكن لم تقرأ الشر، لم تعرف المنافقين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة وكم العلماء عرفوهم. لذلك سيكون في هذا الأمر تبين للأوعية، أوعية زمانية وكذلك الأفراد الذي يحملون هذا العلم، لن نعرف حقيقة شخصياتهم إلا بهذا العلم. إذن من أجل دراسة هذا العلم الذي سمي بعلم المتغيرات، وهو قائم على حديث جبريل وأيضا حديث آخر فقرة من حديث جبريل، أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالى رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، سيترتب على دراسة هذا الحديث الأخير أو الكلام الأخير في الحديث أنه يجب علينا أمور. أولا أن ندرس الحديث هذا دراسة واعية، وقد سمعتم كلمة الواعية أي متأنية، وخاصة أن الركن الرابع سيعرفنا قيمة النقائض والمتغيرات. ثم بعد ذلك نقرأ الحديث هذا حول مسألة الألفاظ التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها أو ربها، وأننا ماذا يقصد بهذا الحديث. العلماء الأوائل لهم كلام، اعتبروا أن هذا مبني على الغزوات العسكرية التي جرت في العالم الإسلامي وكسب المسلمون الجواري والنساء، ثم قسموهم على المسلمين، فكان كل منهم يباشر هذه الجارية أو هذه الزوجة أو المتسرة، وجاءت له بالأولاد أو البنات، فيعتبروا البنات والأولاد اسمهم ورسمهم واحترامهم باحترام والدهم أو باحترام أهلهم، ليس باحترام الجارية، سموها حتى أم ولد. فيقولوا أن تلد الأمة ربتها، الأمة يعني الجارية، تولد سيدها لأنه منسوب إلى أبيه وهي جارية، هذا الذي فهمه العلماء هكذا وربطوه بزمن معين. عندما نرجع لقراءة هذا المفهوم على اعتبار الدراسة للعلم الركن الرابع، نقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شيء وينقطع وهو يسميه من أشراط الساعة، ما بيتأتى. إذا كان هذا من أشراط الساعة لن يكون في أيام الفتوحات، لا بد يستمر إلى آخر الزمان. إذن كيف يعلل معنى ذلك أن تلد الأمة، أي المرأة وليس الجارية، المرأة، كل مرأة على الأرض تسمى أمة، إماء الله، وكل النساء يسمى مثل ما يقال في الرجل عبد الله، الرجال يسمى عبد الله والمرأة تسمى أمة الله. إذن فكلمة الأمة هي كل مرأة على الأرض. أن تلد الأمة أن تأتي بمولود ذكر أو أنثى لكن يحمل صفة السيادة، لأنه قال أن تلد الأمة ربتها، كلمة الرب السيد أو المتولي على الأمر، وهذا عرف من خلال فهم الرمز في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن الخلل الذي جرى في آخر الزمان بحكم التطور العلمي أو الاحتكاك بالعالم الآخر أو غيرها أوجد في تربية الأبناء والبنات خلل. فالمرأة القديمة أو التقليدية أو الأم التي كانت على طريقة السلف الصالح تلد أولاد لا يدرسون في نفس الدراسة اللي درستها هي، ربما دخلوا إلى عالم دراسة آخر، فكان الميلاد للبنت العلم للبنت غير علم الأب غير علم الأم. وربما تسألون لماذا ما قال النسبة للأب، لماذا أشار فقط للأم أن تلد الأمة وقال ما هو الرجل، لماذا؟ لأن المرأة هي الوعاء، ربما أتت بالولد من حلال أو أتت من حرام. فالمسؤولية على المرأة أن تلد الأمة المرأة ربتها أو ربها، فهي الوعاء الحامل لهذا المولود. وهذا إشارة قررت في فقه التحولات بأن الركن الأول من أركان له من أركان العلامة الساعة، وقررت عندكم في كتاب النبذة الصغرى بأنها موضوع رمزي يبين الخلل أو التغير في العلم والاعتقاد، خلل في العلم والاعتقاد. معنى ذلك أن تلد الأمة ربتها أو ربها في خلل موجود في أساليب العلم وكذلك في أساليب الاعتقاد. والذي يفهم هذا الكلام بإشارته يرى الواقع بعد ذلك، سيجد هذا الكلام منطبق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم عندما حصل فيها الانحرافات الفكرية والعقدية والعلمية وما إلى ذلك حتى بلغوا لما بلغوا إليه. الثاني كلام متعلق في الجزء أو الركن الثاني من أركان علامة الساعة، مسألة متعلقة بما نسميها بالحضارة، وهي دراسة شؤون الحضارة المادية الطاغية على المجتمعات العربية والإسلامية ومواقع قرارها، لأن يعني كل شيء له قرار، فالعلم له قرار والحكم له قرار. فهمتوا ما معنى قرار؟ أي القوة المؤثرة فيه. فهذه القوة المؤثرة يحصل فيها التغير، يحصل فيها الخلل. فإذا لاحظت مثل ذلك نحن نحتاج في هذا الباب أو في هذا القسم أو مثل هذه الحالة إلى عمق النظر في مفهوم الحديث المشار إليه هنا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مفهوم أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة تطاولون في البنيان. هو كلام عام وبعدة روايات عندما درس في فقه التحولات باعتباره جزء من حديث جبريل باعتباره يخص موضوع معين، ينبغي أن نعرف إيه المقصود. كما عرفنا في الأمة أنها المرأة، وعرفنا أن ربتها أي سيدتها بحكم تغير الفكر العلمي والثقافي. طيب ما معنى أن ترى الحفاة العراة العالة يطاولون في البنيان؟ ماذا يقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه عبارة رمزية معناها الحديث صلى الله عليه وسلم يقول إنها بتتوسع الحضارة وإنها بتكثر الأموال وإنها بتأتي ثروات تنفتح في الشعوب، فيكون مظهرها أن ترى البداوة الذي هم من صفتهم أن يكون حافي في المشي عارف الثياب لا يضع إلا ما يستر عورته، فجأة تجده في بين عشية وضحاها يملك مباني ضخمة جدا قد تكون كما تسمونها في زمانكم أبراج. هذه الظاهرة عندما نقرأها على صعيد الواقع نجدها موجودة في العرب، نجدها موجودة اليوم بشكل واضح. بالطبع هو ليس نقد لهم ولا قدح في الواقع، لكن دلالة على سوء استخدام المال، سوء استخدام المال، وضع المال في غير محله. أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، أي يستخدمون المال في غير موقعه الشرعي لضعف علاقتهم بالثوابت ولضعف علاقتهم بالدين، ولأنهم تأثروا بقضية انحراف العلم وانحراف الاعتقاد أدى إلى أن يكون المال في غير موقعه الشرعي يتطاولون في البنيان. بالطبع هذه الأمرين، الخلل في أو ما نسميه بالتغير في قرار العلم والاعتقاد وما يسمى بقرار أو باختلال وتغير قرار الحكم والاقتصاد، ماذا يؤدي؟ هذا يؤدي إلى سقوط الأمة، إلى انحدار الأمة. وبهذا تدرس ما يسمى بفقه التحولات، الانحدارات، كيف تستطيع تعرف بعد ذلك من خلال هذه المجتمعات التي جرت فيها مثل هذه المظاهر على الصفتين، صفة تغير العلم والاعتقاد وصفة تغير الحكم والاقتصاد، تدرسها بعد ذلك ستجد أن فقه التحولات واضح أمامك من خلال الثلاثة العلامات الكبرى والوسطى والصغرى. بالطبع إن شاء الله سنتناول هذا الموضوع في درسنا القادم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويبارك في طلاب العلم وما يسمعوه وما يستفيدوه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.